مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف، انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتقل إلى فقرة أخرى فقال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح: هذه الجملة ذكرها بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لظهور معنى الجماعة في ذلك، وكل ما ذكره من أول العقيدة إلى آخرها فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة داخل في هذه الجملة، فكل مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة والجماعة، وكل مخالفة لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة. ولذلك فهذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلها، كما سيأتي في بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله عز وجل. وهذا الاتباع الذي ذكره اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة هو منشأ السير على ما كانت عليه الجماعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أورث الجماعة الأولى جماعة الصحابة العلم النافع والعمل والهدى في أمور الدين كله في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد وعلى كثير من مسائل العمل، واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع، ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى صار علما على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك الأهواء، ثم تبعهم التابعون، ثم هكذا إلى زمننا بل إلى أن يموت آخر المؤمنين. وهذا الأصل من أهم الأصول التي قررها أئمة الإسلام، لأنه أصل وما بعده فرع، فالخلاف في توحيد العبادة أو في طريقة إثبات الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في الصحابة أو في التعامل مع ولاة الأمور أو في أي مسألة من المسائل التي تذكر الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى. ولهذا قال من قال من السلف: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. ويعني بقوله إذا فسدت الجماعة يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف، فإن المصيبة منهم من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة غير مختلفة. ولهذا صار هذا الأصل علما على أهل السنة والجماعة اتباع الصحابة والسلف الصالح، فسموا أهل السنة والجماعة لهذا الأصل لأنهم يتبعون السنة والجماعة. ويأتي تفسير السنة وتفسير الجماعة، وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تحصى في الكتاب والسنة، وفي الأمر بالاجتماع نصا أو معنى، وفي النهي عن الفرقة نصا أو معنى. فمن ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. اكتب عندك. والاعتصام جاء في الكتاب بصيغة الخبر وبصيغة الأمر، وما يعتصم به نوعان. الأول حبل الله وهو القرآن كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حبل الله هو القرآن كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الاعتصام بالله. الاعتصام بالله ولا يكون المكلف معتصما إلا إذا حقق الأمرين، ولا يكون الإنسان معتصما إلا إذا حقق الأمرين اللي هما يا إخواننا اللي هو الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. حقق الأمرين يبقى ده معتصم، يبقى تربى على معلم الاعتصام. حقق واحدا وترك الآخر على قدر تركه يكون عنده خلل في الاعتصام. ومنه قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ومنه أيضا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اكتب عندك والعطف بين جملة يشاقق الرسول وجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين من العطف اللازم، من العطف اللازم. والمراد أن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، أن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول، فقد شاق الرسول. من أول فين؟ والعطف بين جملة يشاقق الرسول ويتبع غير المسلمين من العطف اللازم، بمعنى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. والمعلومة دي مهمة. ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول. بمعنى كده يا اخوانا ايه الامرين مالهم ايه؟ متلازمين، لا ينفك احدهم على الاخر. ومنه قوله تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني على الرسول ما حمل من بيان السنه وبيان الشريعه وتبليغ ذلك، وعليكم ما حملتم من اتباع السنه والجماعه واتباع هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. فحمل الرسول البلاء وحملت الأمة الاتباع والمتابعة. ومنه أيضا قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ونحو ذلك من الآيات الصريحة في اتباع الجماعة والنهي عن الافتراق. طيب اكتب عندك والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وافتح قوس كده رواه البيهقي عن ابن مسعود موقوفا والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، رواه البيهقي عن ابن مسعود موقوفا. والسنة فيها من ذلك شيء كثير كقوله تعالى لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال الجماعة. وفي رواية قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ومنه أيضا الأحاديث التي في خروج الخوارج وخلاف الخوارج للصحابة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم، فقال في وصفهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة، وكذلك قولهم صلى الله عليه وسلم في أهل الأهواء تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. اكتب عندك الكلب مرض، الكلب وشكلها
ده يا شيخ احمد مش محمد شكلتها؟
لا
شكلتها؟
هي مش شكلتها.
لا انت ما انت هتكتبها بقى اهو، ما انا بعملك من جديد. والكلب شكل
والكلب مرض يصيب الكلب، فإذا أصاب الكلب أحدا انتشر به المرض اللي هو الصعار. يقول: كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ومنه أيضا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ومنه أيضا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل لأمته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. هذا الحديث الذي ذكرناه كملته موجودة عندكم في الهامش أم لا؟ طيب اكتب عندك: روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سألت ربي ثلاثا، فأعطاني سنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ده الحديث. طبعا هنا خير ما يقال: فلله الحكمة البالغة. ما تقول أكثر من ذلك؟ الحديث موجود عندك؟ موجود في الهامش عندك؟ طيب حاضر. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نرجع إلى القراءة. يقول: ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. فإذا هذا الأصل الأدلة عليه في منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه، بل هو أظهر أصول الشريعة، فإن الخلاف والفرق عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة الأولى هو حقيقة خلاف لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه جل وعلا. فإذا هو هذا الأصل ذكره الطحاوي لأن كل مسائل العقيدة تتفرع عنه. إذا تبين ذلك فنقول إن مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة منها ما هو من سبيل المقاصد، ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد، ومنها ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد. فأما الأول وهو المقاصد فهي أركان الإيمان الستة، اكتب: المذكورة في حديث جبريل. وأما الثاني وهو الوسائل إلى تحقيق المقاصد فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ، لأنه لا يحفظ أصل إلا بدليل بقاعدة. فلهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله: ونتبع السنة والجماعة، هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرى، لأن اتباع السنة والجماعة مقصد تعبدي مطلوب: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا من وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى معنى الاتباع في قوله ونتبع السنة والجماعة، معنى الاتباع الاتباع هو أن تقفو أثر الشيء، اتبعه أي قفى أثره، اتباع الحق أن تقفو الأثر. والأثر سواء كان أثر دليل أو كان أثر مثيل، يعني أثر قول وكل منهما دليل. ولهذا صار الاتباع موسوما عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله. اكتب عندك انقسام الناس، انقسام الناس طبقا للتعامل مع الأدلة الشرعية. الأول المجتهد، وهو الذي حاز من العلوم ما يمكنه من النظر في النصوص واستلال الأحكام، ما يمكنه من النظر في النصوص واستلال الأحكام أو استنباط الأحكام. ثاني المجتهد، هو الذي حاز من العلوم ما يمكنه من النظر في الأدلة أو النصوص واستلال الأحكام أو استنباط الأحكام، ده اللي هو المجتهد يا أخواني. طيب القسم الثاني المتبع، وهو الذي يتبع العلماء المتبع، المتبع وهو الذي يتبع العلماء لأنهم اتبعوا الأدلة، لأنهم اتبعوا الأدلة. القسم الثالث المقلد، وضابط التقليد، وضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة، اتباع قول من ليس بحجة. والتقليد في شريعة الإسلام، والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة، لا يجوز إلا للضرورة. يقول ويقابل الاتباع التقليد، والتقليد قبول القول والتزامه دون حجة واضحة، لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متأولا أو مخطئا، وإذا كانت ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا مع ظهور الحجة في خلافه فهذا يسمى مقلدا، لأنه جعل القول قلادة له دون بيان. والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل، فما كان مما يشترط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد، بل لا بد فيه من أخذ القول بدليله وجوبا، لأن هذا هو العلم الذي أمر الله عز وجل به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به، يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل، يعني بوجه الاستدلال، فهذا لا بأس به، لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. اكتب عندك ومدار الشريعة اعتقادا أو عملا يدور على أصلين اثنين، ومدار الشريعة سواء كان اعتقادا أو عملا يدور على أصلين اثنين، الأول إثبات الدليل والثاني فهم الدليل. الأول إثبات الدليل والثاني فهم الدليل. يقول فإذا الواجب في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة وما كان من أصول الإسلام، يعني ما لا يصح الإسلام إلا به، مثل العلم بالشهادتين وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. وإذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشترط؟ الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست شرطا، وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليل ويأخذ ذلك ويقتنع به، يأخذ ذلك عن دليل وبينة ثم يعمل بما دل عليه. فمن تعلم مسألة تعلم معنى الشهادتين في عمره. ثم بعد ذلك نسي المعنى أو تعلم أدلة أركان الإيمان، ثم نسي أو تعلم فريضة فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام أو الأربعة العملية، ثم جاء فترة ونسي، فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك. المهم أن يكون أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به، وهذا هو حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة ووجوب الاتباع. اتبع عندك. والذي قرره أهل العلم هو الاستدلال أولا ثم الاعتقاد. والذي قرره الاستدلال أولا ثم الاعتقاد. نرجع. وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات فإنهم جعلوا العلم الواجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك إلى آخره من أقواله، ويعنون بذلك النظر في الكونيات. وأهل السنة يقولون الاتباع هو النظر في الأدلة الشرعية، يعني النظر في الشرعيات، وأولئك عندهم النظر في الكونيات، لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا وجود الله مركوز في الفطر، وإنما يتعلم ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله به وجعله فارقا بين المؤمن والكافر. وبالمقابل التقليد، فالتقليد عندهم في الكونيات وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات. وسمى تفاصيل لمسألة الاتباع والتقليد في مناهج التلقي بين أهل السنة والمخالفين. المسألة الثانية، معنى السنة هنا، السنة يراد بها العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد، في المسائل الغيبية وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافظ به على الأصول. فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه هديه فإنه السنة الماضية التي يجب اتباعه وترك ما خالفها، لأن المسائل العلمية في الغيبيات البيان فيها واضح وليست مجالا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. اكتب عندك. ووجه ذلك أنها من قبيل الأخبار، ووجه ذلك أنها من قبيل الأخبار الذي يلزم منها التصديق الذي يؤدي إلى العمل. يقول ولهذا سمى طائفة من العلماء ممن صنفوا في التوحيد سموا كتبهم السنة، وهي كثيرة جدا، كالسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للطبراني، وكذلك السنة في كتب الحديث. يعني في أثناء الكتاب قد يبوب بعضهم بقوله الكتاب لاعتصام بالكتاب والسنة أو السنة وما أشبه ذلك. فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العلم في هذا الموطن في العلميات، يعني فيما يعلم ويعتقد، فإن منهجنا اتباع السنة في ذلك وألا نخوض فيه بالعقلية. المسألة الثانية، الجماعة. الجماعة تطلق ويراد بها أمران. الأول الجماعة في الدين، الجماعة في العلم بما أمر الله عز وجل به، أي في المعتقد أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. وهذه الجماعة تكون في الدين، الجماعة في الدين يعني الاجتماع على الدين الواحد. الثاني الجماعة في الأبدان، أن يجتمعوا في أبدانهم وأن لا يكون بأسهم بينهم ولا يتفرقوا في أبدانهم بأنواع التفرق ومسائل الاعتقاد. تجمع هذين الأصلين، تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، وكل المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذا ومنها ما يرجع إلى الثاني. ثم هذا اللفظ السنة والجماعة صار على من؟ على من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة، والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ أهل السنة والجماعة إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف، يشمل أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتروديّة. وممن صرح بذلك السفاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. طبعا الأصل الذي دائما ندندن حوله. وإذا غاب هذا الأصل عند أي طالب علم حتما سينحرف، حتما ولا بد سينحرف، وهو أن قول البشر عدا النبي صلى الله عليه وسلم مهما على كعبه في العلم لا يؤخذ إلا بعد عرضه على المحك. مهما على علم، يعني السفاريني له باع، وهذا الذي أشرنا إليه عند دراستنا لمنهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهو أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. طب لما نعرضه هيبقى عندنا كم احتمال؟ احتمالين، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. قال إحنا دائما وأبدا نوصي إخواننا به، يبقى لا يليق أبدا أن يأتر ويقول وقال السفارين في لوامع الأنوار أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والمتردي. هذا الكلام باطل، ومن نسبه إلى السفارين ولم يعقب عليه بأن هذا القول ليس بصحيح هذا يبتغي الفتنة عند المسلمين، وكذاب ومدلس، لأنه ليس عنده أمانة في النقل. يبقى أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا. طيب أسأل، لا يقبلون قولا ممن يحمد؟ أحسنت، من أي أحد سوى من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. يا ريت يا أخواننا الأصل هذا يحفظ وينقل لعامة الناس وأنت تحدث القول. غياب الأصول يا مشايخ أدى إلى بلبلة عظيمة في الأمة الإسلامية. غياب الأصول، وبالذات أصول التلقي والاستدلال وأصول العقائد، غابت الأصول عند عامة الناس فأصبح ينظر إلى الرجل بسمته وبحسن دله وبمعسول كلامه، فإذا أعجب بهذه الأمور سلم لكل ما يقول. سلم فاكرين واحنا في هذا المكان المبارك ونحن نقرا سويا كتاب الحيده، لما دخل عبد العزيز الكناني على الخليفه المامون، فاكرين الكلام؟ فواحد من الحاضرين قال له يا امير المؤمنين يكفيك قبح شكله، واخد بالك انت تسمع منه ايه بقى ده شكله؟ حتى ان هم كانوا يلقبونه بالغول لدمامته. يبقى أصبح وقت المنهج عندنا أخذ الكلام بناء على حلاوة الشخص وطلاوته وعلى معسول كلامه وعذوبة ألفاظه وعلى طول لحيته وعظم بطنه، ولا هناخدها ده؟ ما هي الأصول ديت لابد أن يفهمها القوم. يبقى مسألة إن إحنا نزن الكلام بالشخوصي لا، كده انحراف، وانحراف شديد. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد موقعة الجمل، وهنا وهو على المنبر لما قام الحارث ابن الأحوص الليثي وقال يا أمير المؤمنين أو يا علي أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كان على باطل وأنت على الحق؟ فقال له علي بن أبي طالب يا حارث إنه ملبوس عليك، إنه ملبوس عليك، لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف الرجال. دي أصول، وخدوا بالكم معايا. ممكن أنا بقرر الأصل هو أنا وإنت مع بعضنا واتفقنا عليه، أنا وأحمد اتفقنا على الأصل هو لا نحيد عنه، موافق يا أحمد موافق يا عادل، اتفقنا. الإشكال فين يا مشايخ؟ عند المحك، عند المحك. يعني يا أحمد أنت متفق معايا إن إحنا لا نقبل قولا ولا نقبل إشكال إلا بعد عرضك توسنا وجمع. طيب شيخه فلان الفلاني قال كذا وكذا وهذا مخالف، فإن تململ وتقهقر اعلم أنه ليس على شيء، هو المحك اللي بيفرز. يبقى تقرير الأصول سهل، ولكن عند الاختبار عند المحك هل يا ترى هتلتزم بهذا الأصل وهذا الذي تجله وتحترمه وتقدره وتعتز بمعرفتك به وبدروسك عنده هتطبق الأصل عنده أم أنك تحيد وتروغ روغان الثعالب؟ أأمل الله يبارك فيكم الذي نقرره لا نحيد عنه قيد أنملة، ونتمثل دائما قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. أأمل أن يكون للكلام أثر في سلوكنا. يقول: وهذا ليس بصحيح. إيه اللي ليس بصحيح يا حماد؟ طيب، لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل كثيرة معلومة، فهم في إثبات وجود الله خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن هم في إثبات وجود الله نظروا إلى الكونيات، أهل السنة والجماعة نظروا إلى الإيه؟ إلى الأدلة. يقول: وفي تفسير لا إله إلا الله خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه السلف. طيب، فسروها بإيه؟ قالوا: لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، وده خلاف التفسير المعهود. لا معبود بحق إلا الله كما فسرها بعض المبتدع لا حاكم إلا الله، وأضاف توحيد الحاكمية، الذي لما سئل العلامة العثيمين عمن يضيف توحيدا يسمى توحيد الحاكمية قال: هذا جاهل مبتدع. كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه. إذن حادوا عن منهج السلف في التفسير، واخد بالك؟ فهم قالوا في لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، المبتدع قالوا لا حاكم إلا الله، أهل السنة والجماعة لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لا، ما ينفعش تفسيرها كده أبدا. على طول احنا نقول التوحيد ثلاث انواع: الربوبية افراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير، الالوهية افراد المولى عز وجل بكل العبادات، الاسماء والصفات، هو ده المتعرف عليه. لا نحيد عن منهج السلف قيد انملة. لذلك لو انت نظرت وتأملت وتدبرت، لما حاد بعض الناس عن بعض تعريفات السلف وقع الفرقة والخلاف والتناحر والتضارب. بس أنا عندي بقول في الأسماء والصفات كل ما أثبته ربنا نفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم أثبته من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل، ده اللي احنا تعرفناه. طيب، واحد قال لك لفظ الجهة العرض الجسم ولا يذم ولا أتكلم معك بربع كلمة، إيه إزاي؟ وبقول لك ما أتكلمش معك، دي صفات لم ترد لا نفيا ولا إثباتا ولا تلزمنا ولا هي في قاموس العقيدة عندنا وانتهينا. أما أننا أدخل في جدال وفي نقاش وفي كلام وأخذ ورد، ما هذا الذي يور الصدور، ونخرج عن سهولة العقيدة ويسرها التي تعلمها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: نعم، سيد قطب يقول: وفي تفسير لا إله إلا الله خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه السلف، وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا نهج السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، ودعوا الصواب بين التأويل والتفويض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. فالتأويل عندهم حق والتفويض حق، وأما الإثبات فليس بحق. وفي مسائل الإيمان خالفوا وقالوا بالإرجاء، وعندهم الإيمان هو التصديق فقط دون الإقرار والعمل. اكتب: وأعظم صفات المرجئة أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا بعدم الزيادة والنقصان وبعدم الاستثناء. قالوا ايه؟ اخرجوا العمل عن ايه؟ عن سمى الايمان، وقالوا بعدم الزياده والنقصان وبعدم الاستثناء. الاستثناء يعني ايه؟ ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، قال لك اللي يقولها يبقى خلاص ده كده وقع. ليه؟ شك في ايمانه، شك في ايمانه. طب اكتب عندك، يعني لو كتبت قبلها خير وبركة بعدها لا بس، اكتب وطريقة السلفي في الأسماء والصفات وفي كل شيء أسلم وأعلم وأحكم. أسلم وأعلم وأحكم. يقول وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة، وفي مسائل أخر خالفوا أيضا مما يضيق المقام عن ذكره. طيب فإذا من خالف في هذه الأصول العظيمة، ركزوا الله يبارك فيكم عشان نشوف الضوابط فين من خلالها تحكم على الشخص أو الجماعة أنه من أهل السنة أو أنه فرق أهل السنة، يبقى أنا عندي أصول معينة ما نحيدش عنها. يقول الشيخ هنا فمن خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد فإن إدراجهم في أهل السنة والجماعة وفي الفرقة النادية ليس بواضح من جهة الدليل والاتباع، ولهذا يدخلونهم في الفرق المخالفة للسنة والجماعة. لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج، فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية والمرجاء وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. لهذا من الأفضل بل من المتعين عند الإطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبه أن لا يكون شعار يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يضل الناس، ويكون مقتصرا على من اعتقد الاعتقاد الحق، والباقون يمكن أن يقال عنهم أهل سنة ولكن لا يوصفون بأهل السنة والجماعة لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولم يقيموا الدين كما أمر الله، بل فرقوا في ذلك وأخذوا بعض الكتاب وتركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقوالهم. اكتب عندك والصواب، والصواب أن كل من خالف الجماعة الأولى في أصول الدين أو في شعار من شعارات أهل السنة أو في قاعدة كلية من قواعد الدين، كل من خالف الجماعة الأولى في أصل من أصول أهل السنة أو في شعار من شعار أهل السنة أو في قاعدة كلية من قواعد أهل السنة فهذا من أهل البدعة، فهذا من أهل البدعة. المسألة الرابعة قوله نتجنب الشذوذ، الاجتناب هو الترك، ويريد بالترك أنه يترك دينا وتعبدا وتقربا إلى الله بملازمته للسنة والجماعة. والشذوذ هو الانفراد، وقد جاء في حديث في إسناده ضعف ومن شذ شذ إلى النار، يعني من انفرد عن الجماعة التي وعدها الله عز وجل بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضا في الآخرة في النار، هذا من جهة الوعيد. وانتبهوا لهذه اللفظة من جهة الوعيد، يبقى من يتهم من اتهم الفرق الضالة بأنها من 72 بأنه يكفر ويحكم عليه بالخلود في النار فهو كذاب أو جاهل يعلم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة هذا من ألفاظ الوعيد. أما التخليد والحكم بالكفر فيستنبط من أدلة أخرى. يقول فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها دليل ولم تكن عليه ولم تكن عليها الجماعة الأولى. ولهذا كان الإمام أحمد وجمع من أئمة السلف يقولون في مسائل العقيدة لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم وده الصواب، لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث في مسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا يؤمن عليه الخلاف ولا يؤمن عليه أن ينفرد بآراء ليس مدللا عليه. وده الواقع، لما انفرد كثير عن الكتاب والسنة في مسائل العقائد كأسماء المولى عز وجل وصفات المولى عز وجل وقعوا في الانحراف، فسموا الله بما لم يرد في كتاب ولا سنة ووصفوا الله أيضا بما لم يرد في كتاب ولا سنة. والشذوذ يعني الانفراد، قد يكون في أصل من الأصول وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد فالشذوذ مرتبتان. انتبه الله يبارك فيكم لهذه المسألة فإنها في منتهى الأهمية. المرتبة الأولى أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول، يعني في الصفات. نقول له الأصل عندك في الصفات الإثبات أم التأويل والتحريف والتعطيل؟ إيه الأصل عندك؟ طب الأصل عندك في الغيبيات الإثبات ابتداء أم تعرض الغيبيات على عقلك؟ فإن وافقها العقل أثبتها وإلا فلا. يبقى لابد يا أخوانا أن ننظر إلى هذا الأصل جيدا. يبقى عندنا أسماء وصفات، عندنا القدر، عندنا الغيبيات، الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار. الأصل عندك إيه؟ يعني الأصل عندك أن تثبت الأخبار ابتداء الواردة في الكتاب والسنة، أم الأصل عندك تحكم العقل في الأخبار ابتداء؟ ما هو ده؟ فقال لك والله الأصل عندي إثبات الصفات، خلاص اعتمد على الله. وهو ماشي يثبت الصفات، يثبت 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 يثبت، جه في حديث الصورة قال لك لا. ليه؟ قال لك والله كيف نثبت لله صورة؟ بس خد بالك ده الكلام ده مين؟ ده إمام مجتهد، إمام مجتهد، مش صبي يتلاعب. وعلشان كده بنقول دائما وأبدا مسائل الاعتقاد الكلام فيها خلصان منتهي، فلا عذر لأحد أن يخالف السلف مهما كان بأي حال من الأحوال. ليه؟ أصلها مبسوسة ومكتوبة ومسطورة بين أيدينا، مش فيها نزاع أبدا. فكون أن الرجل يأتي في مسألة من المسائل ويقول لك لا أنا والله إيه سأقلد الإمام ابن خزيمة في هذه المسألة، نقول له لا، ده الأكابر من نظائر ابن خزيمة انتقدوا عليه وخطأوه فيما قال، خطأوه ولم يبدعوه. ليه؟ لأن الأصل عند ابن خزيمة إيه؟ ها؟ إثبات الصفات، كالأصل عند النووي، كالأصل عند ابن حجر، دول الأصل عندهم إثبات الصفات، ده الأصل، يعني كل صفة بيثبتها. طب ما الجه مثلا في الضحك وأول ما هو إمام مجتهد، يبقى لا يبدع ولكن يخطأ فيما ذهب إليه. وهذا هو الفارق بين منظور أهل السنة والجماعة للأئمة الأكابر كابن حجر والنووي وابن خزيمة وابن مندة وغيرهم، وبين منظور الحدادي الضلال. ما فرقوا بين الخطأ الذي صدر من إمام مجتهد وبين المبتدع، جعلوا الكل سواء. لذلك لم يسلم منهم أحد من أئمة المسلمين، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذا لازم تفرغ بدي كويس، ما هو المبتدع على تبقى أنا وش معنى سكت عن ابن حجر؟ قال لا أنت كده ما تشفين حاجة خالص. وللأسف إخواننا الله يبارك فيكم كلما جدت فتنة أو محنة تنجم عن الفقر العلمي عند الكثير، دي اللي بيحزن الإنسان. أنا بتكلم مع أخونا محمد في مسألة علمية، ده تجاوزا وخبرك تكلم، فهو شدد علي في الأدلة، فأنا حتى أهرب منه قلت له الشيخ فلان قال غير ذلك. يبقى أنا أصلا ما ينفعش أتكلم من أصل. يبقى طالما أنت هتذكر شيخ يبقى أنت خرجت من نطاق النقاش العلمي، واخد بالك؟ وده اللي بنجد يا ابني المسألة كيت وكيت وكيت وكيت، وده خطأ. يقول لك لا تم الشيخ فلان، خلاص كده الكلام معاك لابد أن يقفل. لما لست أهلا لذلك؟ يا ريت ناخد بالنا كويس. نقرأ تاني مع بعض كده. المرتبة الأولى أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول، يعني في الصفات، في الإيمان، في الإيمان، في القدر. فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. معتقدك في الإيمان إيه؟ في الأول خالص كده قولك في الإيمان إيه؟ قال لك والله قولي في الإيمان يكفي المعرفة والتصديق. طب خلاص أنت ريحتنا، أنت بقى من رجالة الجهم بن صفوان. بس يبقى انحرف. طيب أصلك إيه أو قولك إيه في القدر؟ قال والله أنا سأثبت العلم لله وأثبت الكتابة على مضض. أما المشيئة مش في كل حاجة. أنت ريحتين؟ يعني أقول لك إيه المشيئة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ الكفر. هم قالوا هكذا، خلاص أنت ريحتنا كده، يبقى أنت خرجت من الأصل. انتبه على الأدري فيه. لأن المبتدعة لما ضاق عطنهم بالرد على جهابذة أهل السنة بدأوا يلجؤون إلى هذه المسائل. لما لم تبدعوا النووي؟ لما لم تبدعوا ابن حجر؟ وارتقى قائدهم في الضلال وقال لما لم تبدعوا الحسين؟ ما هذا الغثاء وما هذا التخريف؟ ولكن هكذا إذا ضاق عطن المبتدع يبدأ يهرف بما لا يعرف. هذا هو المعهود عندهم جميعا أو عنهم جميعا. والمرتبة الثانية أن يوافق في الأصول لكن يخالف، انتبهوا، في فرع لأصل أو في فرد من أفراد ذلك الأصل. مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب على عرشه وبعلو الرب. طيب احنا عندنا علو الرب، العلو كم مرتبة يا أحمد أو كم نوع؟ علو الذات، علو القدر، علو القهر. كويس. الأشاعرة بيقول لك نثبت العلو لله. قل له تقصد ايه بالظبط؟ يعني ما يلعبش عليك يعني؟ تقصد ماذا؟ يقول لك علو لله. لا، قل له فصل لي، ما احنا عندنا ثلاث، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الثلاثة عندك فوق مزبوطين ولا؟ يقول لك لا، انا بثبت علو القهر وعلو الايه القدر، اما الذات لا يثبته، يبقى مبتدع ضال. طيب لكن يقول بعض الصفات انا لو اثبتها، لا اثبت صفه الساق لله، او لا اثبت صفه الصوره لله، او لا اثبت ان لله اعينا، او اثبت ان لله كذا وكذا، مما خالف ما به ما عليه الجماعه، فهذا لا يكون تاركا لاهل السنه والجماعه. انتبه، بل يكون غلط في ذلك واخطا. مبتدع لم يقل بذلك احد، لم يقل بذلك احد. طيب لو واحد من المتأخر قال لك يا عم هو ابن خزيمة شوية، ده محمد ابن محمد ابن محمد ابن خزيمة إمام الأئمة، هو شوية؟ ومن قال لك شوية؟ ده ترابنا عليه يزن المئات ولكن أخطأ. فإن اتبعته على خطائه بعد علمت أن أقرانه ردوا عليه خطأه فأنت مبتدع. ذا أمر واضح، خطأه علماء عصره وما فقه في ذلك أحد. معايا يا أخواننا كده؟ طيب يقول بل يكون غلط في ذلك وأخطأ ولا يتبع على ما زل فيه، بل يعرف أنه أخطأ. والغالب أن هؤلاء متأولون في الاتباع، وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة، كالحافظ ابن خزيمة فيما ذكر في حديث الصورة، وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخرج من الرحمن حين النزول، وكما أثبت صفة الأضراس لله وأثبت صفة العضد ونحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. في هنا مسألة مهمة وهي إيه؟ فرق دائما وباستمرار بين صاحب المذهب وبين من دون المذهب وبين المتأخرين في المذهب، لأن اتضح في فرق كبير. ده الكلام ده من بقى لمن يتبع كتب المذاهب. يعني أنت مثلا لما تقرأ في المتأخرين، المتأخرين عند الشافعي في كيفية الوضوء، لسان حالك يقول لو هو ده الإسلام لا أقبل. يقول لك المضمضة تدوير الماء في الفم حتى يصل إلى كل أجزاء الفم، واخد بالك؟ وعند الغسل لابد أن تلقي الماء بكذا وتلفه حول الكوع، تعقيد ما بعد تعقيد. أما المتقدم صاحب المذهب الشافعي رحمة الله عليه، أو ممن هو بعده مباشرة كالربيع بن سليمان المرادي ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم، تجد السلاسة موجودة في المذهب، واخد بالك؟ ففرق دائما بين المتقدم والمتأخر. واحد يقول لك اهو تم، وكبعض الحنابلة حينما ذكروا ان العرش يخلو من الرحمن حين النزول، قال لا، ده بعض الحنابلة متأخر متأخر متأخر. وعقيدة أهل السنة والجماعة ما صدع بها وأبانها أفضل بيان في عصره إلى الإمام أحمد. فكيف يقول بخلو عرشه؟ هذا الكلام لا يجوز. لذلك دائما تجد المتشدقين بتبرير المخالفات يبدأ يفتش عن أي قول في أي مذهب ولو شاذ متأخر. يقول لك ما هو القول في المذهب؟ وده اللي بيسعى إليه من يخوانا بعض الخبثاء، وسمعته بأذني ورأيته بعيني في الصورة، يقول لك مذاهب الشريعة أو مذاهب العلماء في الأقوال كثيرة ومتعددة، فينبغي أن نأخذ بها ولا نخطئ أحدا. يبقى بناء على ذلك عمرو بن عبيد ما تغلطوش، ولا وصل بن عطاء، وانت نازل بقى ما تغلطش حد. ليه؟ ما هو بيتكلم باسم الدين، يبقى أصبح مذاهب شد. عد بقى 30-40 مذهب كله ماشي. طب ما هو ده بيسعوا إليه سعيا حثيثا. يبقى مسألة فرق بين صاحب المذهب بمن دونوا المذهب من المتأخرين، فرق بين هذا جيدا وأنت تدرس سواء في المعتقد أو في الفقه العملي. طيب اكتب عندك، مش كله، لأن في هامش عندكم، اللي عنده الهامش قال شيخ الإسلام ما يكتبش، اللي ما عندوش يكتب. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وبالجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة. ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. منه ها الضمير عايد على مين يا ضمير؟ ها؟ ناظر. نرجع إلى الكتاب، يقول: فإذا من شذ في هذه المرتبة يقال غلط وخالف الصواب، ولكن لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم، بل في بعض أفراد أصل وهو متأول فيه، وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عملوا به من خالف أصل من الأصول في هذه المسائل. وكتب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا في من خالف في أصل أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل. وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ يا ريت الله يبارك فيكم وناخد بالنا منها كويس. يبقى في متفقين على أصل من الأصول، ولكن هذا الإمام خالف، واخد بالك؟ يبقى خالف في الأصل كله ولا في أفراد الأصل؟ انتبهوا لها كويس. وبشرط أن يكون إمام مجتهد، إمام مجتهد، مش صبي يتلاعب بالنصوص. لا، نقول لك أنا متبع لابن خزيمة. قال لا، ده لم يصوب أحد ابن خزيمة، كل أقرانه من علماء عصره خطأوه فيما ذهب إليه. وذكرنا كلامهم وكلام ابن قتيبة وغيره من أئمة المسلمين في إثبات صفة الصورة لله عز وجل. المسألة الخامسة قوله: نتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، يشير إلى أن الخلاف شر ومذموم في الشريعة. والخلاف يطلق ويراد به الاختلاف أيضا، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمدح من لم يختلف وذم من كان في اختلاف. وأهل الاصطلاح يفرقون بين الخلاف والاختلاف، وليس هذا مورده، وإنما في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد وهما شر، كما قال ابن مسعود: الخلاف شر والخلاف له صورتان. اكتب عندك وقال ابن مسعود هذه الكلمة وقال ابن مسعود هذه الكلمة أنا بذكر المناسبة لحاجة يعني لما صلى خلف عثمان في منى الظهر أربعة فقالوا له تنكر عليه وتصلي خلفه قال الخلاف شر اي والله الخلاف شر تنكر عليه وتصلي خلفه قال نعم الخلاف شر تخيلوا يا اخواننا بقى لو في مسألة من المسائل و جمهور الناس على الحق فيه وأنا أو لا عفوا وجمهور الناس على غير الصواب أو بمعنى أدق ولي الأمر في هذه الحالة يجب عليه الاتباع لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتم الظهر والعصر في منى وهو يحج أنكر عليه ابن مسعود وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر الظهر اثنين والعصر اثنين في منى في منزل الحج العلماء أتوا بأعذار لعثمان بن عفان لما صلى أربعا أتوا بأعذار ما هو لازم آتي بأعذار وإن كان الأولى عدم إيه؟ عدم الإتمام بل القصر طب عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يعني له في الصحابة منزلة عالية ومنزلته خفاقة عند النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بيّن الحكم قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم طب وبعدين اعتذر وصلى لوحده قال لك لا طب كيف قال لك الخلاف شر الخلاف شر يبقى لما ابن مسعود يخرج من الصف وفي عهد عثمان كسر التابعون وفيهم وفيهم يبقى بس خلاص كده ألمنا الدنيا لا الخلاف شر أصلي خلفه تابوا يا أخوانا لفقه الصحابة وعلو قدرهم ونظرتهم الشاملة إلى عموم الشريعة الخلاف شر يقول الخلاف صورتان خلاف في العلميات أي في العلم والعقيدة وهذا البحث فيه كالبحث في الشذوذ والفرقة الآتي والثاني الخلاف في العمليات يعني فيما يسمى بالفروع والخلاف في الفروع ليس مباحا أو مأذونا به دائما بل قد يكون الخلاف مذموما ولو كان في الفروع وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس أو افتراق أو إساءة ظن أو مخالفة لأئمة المسلمين ولهذا ابن مسعود في قصته مع عثمان كان يقرر ويذكر أن السنة أن يصلي أهل منى في منى الركعتين الرباعية وعثمان وهو الخليفة صلى الرباعية أربعا وكان ابن مسعود يصلي معه أربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر وهذا من عظيم فقهه مع أنه كان بينه وبين عثمان خصومة أو نوع خلاف واختلاف في مسألة عطائه فكان يطلبه عثمان لم يعطيه عطاءه الذي كان يرى ابن مسعود أنه له لأن ابن مسعود بدري وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان لكن مع ذلك تخلص من هوى نفسه وقال الخلاف شر فاكرين من جملة الأشياء التي دائما أدندن حولها لأسمعها لنفسي ثم إلى إخوان يا إخوان اهضم حق نفسك اهضم حق نفسك بحيث تستفيد وتتعلم يعني هب أنك عاملت شيخا من الشيوخ معاملات حسية ووجدت عنده قصور وضعف في عدم الوفاء بالموعد ما هو بشر ولا طالما بقى شيخ وعلمه كتير معصوم يا شيخ الله يبارك فيك طيب ولكن هو في هذه المسألة على غير الجادة بشر واعترته بشريته وظلمك هنا بقى اهضم حق نفسك والزم الرجل حتى تأخذ منه العلم فالرجل ليس عنده أي شيء غير الجزئية دي وهضم حق النفس ما هو كان ابن مسعود بدري يطالب عثمان بعطائه ما رضيش يعطيه قال له لا واختلف مع بعضهم طيب ما كان ممكن بقى تسلل صليت أربعة ويصيح صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر اثنين، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لا، في حدود معينة. ايه الخلاف؟ شر هضم حق النفس. ودائما وأبدا حينما اقترب من هذه المسألة يجول على خاطري دائما وأبدا قصة ثابت ابن الأقرم البدري الأنصاري رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء، لما سقطت الراية في سرية مؤتة من عبد الله بن رواحة آخر القوات، سقطت الراية فقام ثابت بن الأقرم ورفعه فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل. قال: هو أنت؟ قال: لا. فبدأ دخل في الحوار معه خالد بن الوليد، قال له ثابت: والله ما أخذتها إلا لك يا خالد. قال: أنت أحق يا ثابت، انظر أنت بدري، أنت أسن، تكبر مني. قال: ما أخذتها إلا لك. هضم حق النفس يا أخوانا، اهضم حق نفسك. إيه يعني بقى أنت عندك عزة وأنت انسى، الخلاف شر ما يأتي من ورائه خير قط. يقول: فالخلاف إذن في الفروع في العمليات ليس دائما موذونا به أو لا يعاب صاحبه، بل قد يعاب إذا كان في الخلاف مفسدة وفرقة أو يساء به الظن أو يسد أبوابا من الخير ونحو ذلك. والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني، وإنما يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه. اكتب عندك: وباستقراء النصوص وجد العلماء أن الخلاف لا يخرج عن نوعين، النوع الأول اختلاف تنوع، وهو أن تكون الأقوال كلها حق وصواب، كلها حق وصواب. النوع الثاني اختلاف التضاد، وله صورتان: سائغ غير مذموم، سائغ غير مذموم، وهو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. سائغ غير مذموم وهو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. النوع الثاني غير سائغ مذموم، غير سائغ مذموم، وهو ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. عكس ذلك بالضبط، ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. المعلومات دي مهمة يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أرجو أن تستذكروها دائما. نرجع إلى الكتاب. المسألة السادسة الفرقة، هنا بمعنى الافتراق، وقد جاءت نصوص كثيرة في النهي عنها والأمر بالجماعة، معه النهي عن الفرقة، لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراق والفرقة. ولهذا كما سبق نهى الله عز وجل عن الافتراق فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دلت هذه الجملة من الآية على أن النهي عن الفرقة هنا المقصود به الفرقة في الأبدان. ثم قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذه الفرقة في الدين، وهذا كما في قوله مثلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. فتحصل من هذه أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان: فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان، فكذلك فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. أما فرقة الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم. وأعظم أهل الأهواء الخوارج، يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل أو أتت الأقوال الكفرية عند الجهمية والحلولية إلى آخره. وهذا أعظم افتراق في الدين، فإن الله عز وجل جعل الدين واضحا لا لبس فيه في أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لبس فيها. ولهذا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوى، ولذلك سموا أهل الأهواء. وهل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببا في خروج أهل الأهواء؟ لا، ليس كذلك، لأن الله عز وجل بين أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا إلى الأدلة، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فبين أنه جعل كتابه منهم، وقال في أول الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اكتب عندك ضابط المتشابه وما لا يعلم معناه منهم، بل يحتاج إلى نص آخر للوقوف على المعنى المراد. ما لا يعلم معناه منه، بل يحتاج إلى نص آخر لمعرفة المعنى المراد. يقول: فبين جل وعلا أنه جعل كتابه منه محكم ومنه متشابه، يعني يشتبه على المرء العلم به. ما الذي حصل؟ إن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا المتشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه، فكان المتمسك بالسنة ابتلاء ليظهر أهل الأهواء الذين يبحثون في المتشابه عما يؤيد هواه ويؤيد به زيغه. وهذا هو الذي نصت عليه الآية، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فبالفاء الترتيبية. ولهذا قال الأئمة: إن أعظم ما أمر الله عز وجل به الاجتماع، وأعظم ما نهى الله عنه الافتراق، لأن حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين والأبدان وبهما صلاح العباد، وأعظم المصائب الافتراق وبها يحصل البلاء كله. فالشرك فرقة، والتوحيد جماعة، والبدعة فرقة، والسنة جماعة، والعقائد الصحيحة جماعة، والعقائد الفاسدة فرقة، والاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة، والاستدلال بالأهواء والعقول وما ألف المرء أباءه وأقوامه عليه فرقة، لأنه خالف المنهج الصحيح في الاستدلال والاجتماع مع جماعة المسلمين وإمتهم جماعة، وترك إمة المسلمين وجماعتهم فرقة، وهكذا. فكل خير في الجماعة والسنة، وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة. جزاكم الله خيراً.